الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإعراب الآية عند المشرق، وقالت اليهود يعني الواو تكون عاطفة على طول هكذا، خبر كيف؟
أن الاستفهام مبني على السكون في محل نصب على الحال يكون فعل مضارع غير الصيغة مرفوع على رفعه ثبوت النون، والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل.
واصل. نعم.
على آخره، إذن نعت لأن المسيح ابن الله ومريم الله وما هاتية ضمير فعل ماضي غير الصيغة على الضم الصارم والجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل إلا أداة نصب لام حل من الإعراب ليعبدوا اللام لام طيب لام الجر ويعبدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام والواو فاعل والمصدر الأول من أنا مضمرة فعل في محل جر باللام إلها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على الآخر واحدا نعت لإله منصوب مثل علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لا إله إلا هو لا نافية للجنس إلها اسمها مبني على الفتح في محل نصب وخبر لام محذوف تقديره بحق إلا أداة النصب وهو بدل من الخبر المحذوف سبحانه
نحن جملة لا إله إلا هو صفة أخرى لإله حال أو مفعول مطلق سبحانه بسبحان تنزه عن شركين وما ما مصدرية لو قلنا موصولة أين الصلاة وأين العائد يشركونه أو يشركون به عن شركهم أو لا ماذا قال عندنا لا ما دام موصولها يعني ما قال مصدرية واصل في الدرس الماضي خرجنا بنتيجة غير متوقعة فإلى ذلك المجلس ومستقر في الأذهان أن عمر بن الخطاب كتب كتابا على أهل الكتاب وشروطا اشترطها عليهم وحين قرأناه كانت النتيجة أن الألبانية حكم عليه بأنه ضعيف جدا فأتونا به من الإرواء ننظر هل ذكر الألباني عوضا عن هذا السند الذي بين أيدينا أو الرواية التي بين أيدينا الجزء الخامس من إرواء الغليل صفحة 103 وعزى إلى أحكام أهل الذمة لابن القيم صفحة 1159 مصحف هكذا بهذا الرقم الطويل كم عدد المجلدات خيرا وما هو الذي قلت تسعة خيرا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله خبر إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا ك كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غن: إنا شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة إلى آخره، رواه الخلال. لم أره من طريق إسماعيل بن عياش، وإنما أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن عقبة عن أبي البزار عن سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن المصرف يذكرون عن طلحة بن المصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غن. قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح أهل الشام بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب لعبد الله بن عمر، الظاهر أن ابن الزائدة، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا. كيف؟ أنت أين في صيدي؟ أنا في الإرواء. أي نعم، فلعل كلمة ابن زائدة. على كل حال أعاد الحديث الذي قرأناه بالأمس. قال الشيخ الألباني بعده: قلت وإسناده ضعيف جدا من أجل يحيى بن عقبة، فقد قال ابن معين ليس بشيء، وفي رواية كذاب خبيث عدو الله، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أبو حاتم يفتعل الحديث. ثم روى البيهقي عن أسلم قال: كتب عمر بن الخطاب لأمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم. قلت وإسناده صحيح. وأخرج عن حرام بن معاوية قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أدبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ولا يجاورنكم الخنازير. قلت ورجال ثقات غير حرام بن معاوية، ذكره ابن حبان في الثقات وأورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. انتهى انتهى البحث. الآن العلة في سند يحيى بن عقبة، فهل هو عندنا هنا عن يحيى بن عقبة؟ قال: وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غن من الأشعري. الشيخ الألباني ما ذكر هؤلاء الأئمة الحفاظ، إنما أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن عقبة بن أبي البزار عن سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن المصرف يذكرون عن طلحة بن المصرف عن مسروق. نريد هذه الرواية رواية إسماعيل بن عياش، فهي في سند آخر لم يعله الألباني لأنه لم يطلع عليه أصلا. رواية إسماعيل بن عياش، ما شاء الله، ائتنا بإسناده من عبد الله بن الإمام أحمد. أحكام أهل الذمة. يقول: قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمي أبو اليمان وأبو المغيرة قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة. اكشفوا لنا عن هذا السند. الأول عيسى بن خالد أبو شرحبيل الحمصي. عيسى بن خالد أبو شرحبيل الحمصي. الثاني أبو اليمان وأبو المغيرة. من أبو اليمان ومن أبو المغيرة؟ الله أعلم. أما أبو اليمان فهو عم أبي شرحبيل هذا. لا لا لم يتكلم بشيء. قال هو جزء من كتاب الجامع للخلال، وهذا إسناد ضعيف من أجل جهالة الشيوخ إسماعيل بن عياش. هذا كلام غير صحيح. كيف يقول ضعيف من أي شيوخ إسماعيل بن عياش؟ حدثنا غير واحد من أهل العلم، أقل واحد، أن كل واحد منهم مجهول حال، مجهول حال مع مجهول حال يرتقي، كيف هو من أهل العلم؟ قال وإسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم كما في التقريب، ولا تعرف روايته هذه عن الشامين أو غيرهم. أما أبو اليمان فاسمه الحكم بن نافع البهراني الحمصي، مشهور بكنيته ثقة ثبت كما في التقريب. وأبو المغيرة اسمه عبد القدوس بن الحجاج الخولان الحمصي ثقة كما في التقريب. وأبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد. تنبيه: تصحف قول عيسى بن خالد حدثني عمي أبو اليمان في الأصل إلى حدثني عمر أبو اليمان، وهو خطأ، صوابه ما أثبتناه، وتصويبه من أحكام الخلال ومصادر ترجمته. وأما عبد الرحمن بن غم مختلف في صحبته، وذكر العجلي في تاريخه في كبار ثقات التابعين. الآن ما أمامنا إلا أن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، ولا يعرف مشايخه هؤلاء هل هم من أهل بلده أو من غيرهم. نعم. أي طيب، بارك الله فيك. الآن نحن نعزو هنا، نقول بلى هو في كتاب أحكام أهل الذمة. طيب لحظة، ذكره ابن القيم. الجزء الثالث في أوله 1159. خيرا. إذا قلنا في الشواهد من يشهد له؟ السند الذي ذكره الألباني ألم يقل عنه إنه ضعيف جدا؟ خيرا. ولعل هؤلاء الذين أبهموا في هذه الرواية في الرواية الأخرى هم المذكورون هنا: سفيان الثوري والوليد بن نوح وسري بن المصرف، والله أعلم من غيرهم، غير واحد من أهل العلم. أقول والله أعلم أنه سيرتقي، فما نستطيع نجزم أنهم ليسوا من أهل بلده، وحديث حال العناية به والاهتمام به، وليس معتمدا فيه على الحفظ، ليس معتمدا فيه على الحفظ، وإنما ينقل مكتوبا. نعم، الآن بارك الله فيكم، أهل الجزيرة كتبوا لعبد الرحمن بن غن، أهل العلم تناقلوا هذا، إسماعيل بن عياش أخذه خطيا، ليس بالحفظ. قال ابن القيم: فأنفذ عبد الرحمن بن غن ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط. قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل: أخبرنا عبد الله بن أحمد فذكر، وذكر سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غن. قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم، ثم ذكر الحديث. وقال ربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة عن أبي العيزار عن سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن المصرف، وذكر الحديث. لا، في يحيى بن عقبة هذا الذي قال الألباني إنه ضعيف جدا. وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم في كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بها. يقول المحقق: من العجيب أن يقول العالم السلفي والمحقق الكبير ابن القيم رحمه الله الذي برع في التصنيف والتحقيق: شهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، وهو لا بد يعلم أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ومن المعلوم ضرورة عن أهل العلم المحققين منهم خاصة أن الاستفاضة والشهرة لا تعني من هو المحقق. أخشى أن يكون حزبيا. ها؟ لا، نعني يحبون التقارب مع غير المسلمين، فهذه شديدة عليهم. فالصحيح العبارة ليست علمية، لكن هو قد ذكر أسانيد، ذكر أسانيد يرتقي بها الحديث، إضافة إلى التلقي بالقبول وعمل الأئمة عليها. قال: فذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا عبيد بن جناد قال: حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي عن صالح المرادي عن عبد الخير قال: رأيت عليا صلى العصر فصف له أهل نجران صفين، فناوله رجل منهم كتابا، فلما رآه دمعت عينه، ثم رفع رأسه إليهم قال: يا أهل نجران، هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه. قال: ودنوت منه، فقلت: إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه. فقال: لست براد على عمر شيئا صنع، إن عمر كان رشيد الأمر، وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم، ولم يجر عمر ما أخذ منكم إلى نفسه، إنما جره لجماعة المسلمين. هذه إشارة إلى أن كتابا لعمر له وجود، وإن لم يأتي بتفاصيله. قال المحقق أبو القاسم اسمه هبة الله بن حسن بن منصور الرازي، يعرف باللالكائي والطبري، ليش؟ يعني أنه هو أخرجه. وهذا إسناد ضعيف من أجل عطاء بن مسلم الحلبي، أبو مخلد الخفاف ضعف أبو داود، وقال أبو زرعة كان يهم، وقال حفظ بالتقريب صدوق يخطئ كثيرا، ولكن يشهد له الأثران الآتيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أما عبيد بن جناد قال ابن أبي حاتم الجرح والتعديل سئل أبي في الجرح والتعديل سئل أبي عنه فقال صدوق لم أكتب عنه، وذكره ابن حبان في الثقات. قال وذكر ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن علي رضي الله عنه قال لأهل نجران إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر. قال هذا إسناد صحيح رجال ثقات. وقال الشعبي قال علي حين قدم الكوفة ما جئت لأحل عقدة شدها عمر. قال أخرجه عبيد في الأموال من طريق ابن معاوية بن الحجاج عمن سمع الشعبي إلى آخره، هذا سند ضعيف في علتان حجاج بن أرطاه وجهالة الشيخ الحجاج. خيرا، لكن يصلح الشواهد وهو يدل على أن كتابا ما لعمر في هذه القضية موجود. لما جاء بهذا؟ هذا تحقيق كتاب ابن كثير محقق. كيف؟ قال المحقق لتفسير ابن كثير المحقق حكمة بن بشير بن ياسين قال أخرجه الحافظ بن كثير بسنده عن شيخ الحافظ المزي بسنده عن عبد الرحمن بن غنبطل ونحوه في مسند الفاروق وفي سند يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو كذاب. انتبه بارك الله فيك. هذا الذي فيها رواه الأئمة الحفاظ ليست في رواية الأيزار هذا يحيى بن عقبة، إنما هي في رواية إسماعيل بن عياش، فهذا دخل عليه الكلام لأنه ما وقف على التي عند ابن القيم. وذكر ابن كثير أن البيهقي أخرجه من رواية يحيى بن عقبة أيضا، كما ذكر أن الحافظ عبد الله بن أحمد بن زبر قاضي دمشق قد رواه بجزء جمعه بشروط العمرية من طريق يحيى بن عقبة أيضا، ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن حمير، ومحمد بن حمير مجهول وروى خبرا منكرا، وأخرجه ابن الزبر بإسناد آخر فيه إبهام بعض الشيوخ، ثم أخرجه من طريق بقية بن الوليد عن عبد الرحمن بن بهران عن شهر بن حوشب، وهؤلاء ثلاثتهم فيهم مقال، وقد عنعن بقية ثم ختم الحافظ بن كثير فهذه بقوله فهذه الطرق أن يشد بعضها بعضا وفيه نظر فإنها غير قوية، خصوصا أن المثل فيه تشديد في بعض بنود هذا الكتاب، شكل الفحص سيظهر عند هذا أيضا. ها؟ أعطاها جزءا مستقلا. هذا الأمر يحتاج إنقال، لو أن طالب علم الآن تكاد رواية إسماعيل بن عياش تدفن عند هؤلاء المحققين، رواية إسماعيل بن عياش التي يعتمد عليها تكاد تدفن. الشيخ الألباني معذور، قال ما رأيته، معذور، لكن هؤلاء يتعامون، كلامهم مخيف.
الثالث الذي ذكره ابن كثير عن ابن زبر قال حدثنا محمد إسحاق بن راهوي قال حدثنا أبي حدثنا الخير الوليد عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن
من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم. هو الآن من الراوي عن شهر بن حوشب؟
عبد الحميد بن بهران.
على كل حال يعني غاية ما في الأمر بشهر بن حوشب يكون ضعيفا، لكن من تحت شهر بن حوشب؟ بقي بن الوليد لا بس ثقة وقد صرح بالتحديث. محمد بن بقية ها
النبي وضعوا ابن زبا قال ابن زبا حدثين محمد إسحاق بن راهوي.
ما شاء الله. من شيخ البقية؟ عبد الحميد بن بهرام. اقرأ وترجمته. يا إخوة دخل بعض الأشياء، لكن الواقع يدل عليها. ما شاء الله. وصاحب شهر بن حوشب يعني له به خصوصية. قال أي نعم. ويقول بقية ثم أخرجه من طريق بقية بن وليد عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، وهؤلاء ثلاثة فيهم قالوا قد عنعن بقية. بقية صرح بالتحديث هكذا؟ بلى. مر
حدثنا بقية بن وليد عن عبد الحميد بن بهرام
هكذا؟ غاية ما في الأمر أنه لا ينزل عن مرتبة الشواهد.
بعدين هذا الكلام كلام ما هوش كلام علمي، لما يقول ثلاثة فيها الكلام هذا كله حسن حديث وشفنا عندي كلام.
هذه طرق يشد بعضها بعضا.
السند إلى الآن في جيد يقول إسحاق بن راهوي
هذا دخل في قلب الشفقة على اليهود والنصارى.
يقول الرقيب هذا متعلق في الإرواء الشواهد
من هو؟ لا لا الإرواء خرج من ضعف الحديث. يعني أنا ذكرتها؟ قلت ذكرها ابن القيم في أحكام أهل الذمة بسند عبد الله بن أحمد بن الإمام أحمد. ذكرت هذا الذي إسماعيل بن عياش. أين قال ابن كثير هذا الكلام؟ وقد ذكر ابن كثير عدة أسانيد لهذا الكتاب في مسند الفاروق، ثم قال وهذه الطرق مسند الفاروق صفحة أربعمائة وكم؟ خير الله. الحمد لله أننا خرجنا بهذه النتيجة، خرجنا بهذه النتيجة أن الحديث ثابت، أن يعني خبر عمر في هذا الكتاب ثابت. ماذا بعد أن يدعو أناس إلى وحدة الأديان؟ يزعجهم هذا الكتاب وهو يدعو إلى وحدة الأديان وإخواننا اليهود والنصارى، فبعض الكتب اعتدى عليها دكاترة تخرجوا وهم يعني أصحاب عقائد منحرفة الإخوان المسلمين وغيرهم فيزعجهم. لاحظ كيف صرح هذا المحقق لتفسير ابن كثير، صرح قال هذه الشروط فيها شدة هذه الشروط فيها شدة. هذه شروط صاغها من يعرف خطر اليهود والنصارى، ألزمهم بها من يعرف خطر اليهود والنصارى. أما الذي ما يعرف ذلك أو عنده أشياء أخرى ومناهج أخرى فعنده كلام آخر. نحمد الله. نقرأ ما تيسر من تفسير الآية. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، قال: وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار. إغراء بمعنى تشجيع وحث للنفوس وتحريض. وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقاتلتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى. فأما اليهود فقالوا في العزير إنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم، بقي العزير يبكي على بني إسرائيل وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينه، جفون عينيه. فبينما هو ذات يوم وإذا مر على جبانة وإذا امرأة تبكي عند قبر وهي تقول: ومطعماه وكاسياه، فقال لها: ويحك، من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا يموت. قالت: يا عزير، فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به. ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصل هناك ركعتين، فإنك ستلقى هناك شيخا فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر به، فإذا الشيخ فقال له: افتح فمك. ففتح فمك فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات. فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة، فقال: يا بني إسرائيل، قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: يا عزير، ما كنت كذابا. فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بأصبعه كلها. فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا بشأن عزير، فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بها فوجدوا ما جاء به صحيحا. فقال بعض جهالتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله. خيرا، نقف عند هذا، بارك الله فيكم.